صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو اختلط في الدخول فادعته وانكرته هو او انكره بعد الدخول فادعته وانكرته هو او انكره بعد الكلام كان في الشرائط المعتبرة في الحاق البلد بالزوج. ذكر الشهيد أن من الشرائط المعتبرة في الإلحاق تحقق الدخول وعدم تولد الطفل لأدوان من 6 أشهر، وأيضا عدم تولد الطفل لأقصام مدة الحمل. إن اتفقت الزوجة مع الزوج على حصول الدخول وتولد الطفل بعد 6 أشهر وليس أكثر من أقصى الحمل فلا خلاف في إلحاق الولد بالزوج، ولكن إذا حصل الخلاف بين الزوج والزوجة، الزوج ادعى أنه لم يدخل بهذه المرأة أي بزوجته، والمرأة ادعت حصول الدخول، طبعا يثار الخلاف بينهما من جهة أمر الولد. المرأة تريد أن تدعي بأن الولد لهذا الرجل فتدعي أن الدخول حصل، والرجل يريد أن ينفي الولد عن نفسه فيدعي أن الدخول لم يحصل، حتى بل تفقد بعض الشرائط المعتبرة في إلحاق الولد بالزوج. وهنا نزاع ثاني يمكن أن يتصور، وهو النزاع في زمان تولد الطفل بالنسبة لزمان الدخول. يعني أن الزوج يدعي أن الولد تولد قبل مضي 6 أشهر من دخوله بها، مثلا يدعي أنني دخلت بها منذ 4 أشهر وتولد الطفل الآن، فإذا تولد الطفل قبل مضي 6 أشهر إذن ليس الولد لي أنا، أو يدعي أن تولد الطفل كان بعد مضي 1 سنة أقصى الحمل 1 سنة، يقول الطفل ولد بعد مضي أكثر من 1 سنة من دخولي بها، مثلا أنا دخلت بها منذ 1.5 سنة والآن تولد الطفل، فيتبين أن الولد ليس لي، وهكذا ينفي الولد عن نفسه. إذن في الواقع 3 صور للنزاع متصورها هنا: النزاع الأول في الدخول، النزاع الثاني في مدة، يعني المدة المتخللة بين الدخول ووضعها للولد، بحيث أن الرجل يدعي أن الفترة أقل من 6 أشهر، والنزاع الثالث بأن يدعي الرجل أن الفترة أكثر من 1 سنة أي أقصى مدة الحمل. ما هو العلاج الصحيح لهذه الخلافات التي قد تحصل بين الزوجين؟ يقول إذا حصل النزاع بينهما في الصور 3 حلف الزوج، لأن الزوج هو المنكر. من هو المنكر؟ المنكر هو من وافق قوله الأصل. الزوج يدعي في النزاع الأول أنني لم أدخل بها، والأصل عدم حصول الدخول، فهو منكر عليه الحال وعليها البينة. هذا بالنسبة للنزاع الأول. وأما بالنسبة للنزاع الثاني، الرجل يدعي أنه دخل بها منذ 4 أشهر مثلا، وقد تولد الطفل الآن أي لم تمض 6 أشهر منذ الدخول، بل هل الأصل معه في هذا النزاع أم معها؟ الأصل يوافق دعوى الزوج أم دعوى الزوجة؟ بل من هو النافي للزيادة؟ النافي للزيادة هو الزوج. الزوج يدعي المدة القصيرة والزوجة تدعي المدة الطويلة،
يعني الزوجة تدعي أن المدة المتخللة بين الدخول بها وبين تولد الطفل مثلا 7 أشهر، والزوج يدعي أن المدة المتخللة 4 أشهر، فمدعي النقيصة هو الزوج ومدعي الزيادة هو الزوجة. فقول من يوافق الأصل؟ قول الزوج، لأن الأصل عدم الزيادة، إذن هو منكر عليه الحال وعليها البينة. بل ثم بالنسبة للنزاع الثالث، يعني فيما إذا حصل النزاع بينهما في أن المرأة تدعي أن المدة المتخللة ليست أكثر من أقصى الحمل، والزوج يدعي أنه أكثر من أقصى الحمل، مثلا الزوج يدعي أن المدة المتخللة بين الدخول وتولد الطفل 1.5 سنة، والزوجة تدعي أن المدة 1 سنة فقط. قول من يوافق الأصل؟ قول الزوجة موافقا للأصل، لأن الزوجة تدعي النقيصة والزوج يدعي الزيادة، فقول الزوجة هو الموافق للأصل، فهي المنكرة وعلى الزوج إقامة البينة. لكن كلام الشهيد الأول مطلق بأنه يحلف الزوج في الصور 3، ولذا يشكل عليه في هذه الصورة بأن الحلف من وظيفة المنكر، وتعريف المنكر منطبق على الزوجة لا على الزوج. لاحظوا العبارة، يقول ولو اختلف في الدخول فادعت هو، أي المرأة ادعت حصول الدخول، وأنكره، أي الزوج أنكر حصول الدخول، هاي النزاع الأول، فأنكره هو أي الزوج، أو اختلف في ولادته هذا النزاع احنا في الشرح ما ذكرناه، أي نزاع رابع نسينا أن نذكره. النزاع الرابع فيه أن الرجل أساسا يقول هذا الولد الذي تحمله المرأة مثلا في حضنها لم يتولد عنها، هي لم تلد هذا الطفل أصلا، ينكر أصل الولادة وليس النزاع في المدة والزمان، ينكر الأصل، والزوجة تدعي حدوث الولادة عنها، أي أنها أنجبت هذا الطفل ولدت هذا الطفل. من هو المنكر ومن هو المدعي؟ المنكر هو من وافق قوله الأصل، وقول الزوج هو الموافق للأصل، لأن الأصل عدم التبلد، إذن حلف الزوج وعليها إقامة البينة. أي نزاع آخر، يقول أو اختلف في ولادته بأن أنكر، أي الزوج، كون المرأة ولدته، أي ولدت هذا الطفل، في النزاعين حلف الزوج لأصالة عدمهما، يعني عدم حصول الدخول وعدم حصول الولادة، ولأن النزاع في الأول يعني في الدخول في فعله وهو أعلم بفعله، يعني لعل المرأة واقعا لم تطلع لكن الزوج اطلع بسبب أن الفعل فعل الزوج، وعلى كل حالين هو أعلم فعلي، مثلا المرأة شافت في النوم أن زوجها دخل بها فتصور أنه واقعا دخل بها. في النجف شيخ من أصدقائي يقول كنت جالس بالحضرة، شخص عامي يجي عندي سأل مسألة، قال شيخني أنا شفت بالنوم أنه احتلمت يجب علي الغسل أم لا؟ قال له شفت بالنوم أنك طرت بالطائرة فأنت طرت؟ قال لا. قال إذا لا يجب عليك الغسل. على كل، المرأة قد ترى في النوم أن الزوج دخل بها فتتصور أنه هو الواقع فتدعي أنه دخل بها، لكن الزوج أعلم فعله. بل يقول لا، ولأن النزاع في الأول في فعله، أي في فعل الزوج. قب إن قلت في مسألة الولادة، الولادة من فعلها وهي أعلم بفعلها، إذن لما كان قضية أن الدخول من فعله سببا للحكم بأن الحلف من مظائف الزوج ولا تكون الولادة التي هي من أفعال الزوجة سببا للحكم بأن الحلف من مظائف الزوجة وليس عليها البينة. بل يقول فرق بين الدخول والولادة. الولادة من الأمور التي يمكن إقامة البينة عليها لأنها تحصل في العلن على الأقل بمحضر مثلا امرأتين ثلاث نساء أربع نساء يمكن إقامة البينة على الولادة، أما على الدخول يعسر إقامة البينة.
بري
صحيح، لكن نفس الولادة من الأمور التي يمكن إقامة البينة عليها، لكن الدخول ليس كذلك. يقول ويمكنها إقامة البينة على الولادة الثانية، فلا يقبل قولها قول المرأة في الولادة أي في أنها ولدت هذا الطفل بغير بينة ولو اتفق عليهما. بعض المحشين هذه المقايسة التي ذكرناها أشار إليها بأنه فرق بين دعوى الزوج ودعوى الزوجة. الولادة يمكن إقامة البين عليها لكن الدخول لا يمكن، لكن ذكر هذا المعنى أساسا مو صحيح لأن الزوج ما يدعي الدخول، حتى نقول الدخول من الأمور التي لا يمكن إقامة البين عليها والولادة من الأمور التي يمكن إقامة البين عليها. زوج يدعي عدم الدخول أساسا فيقيم البين على ماذا؟ عطوا بعض المحشين لدفع هذا الإشكال بأنه لما يجب على المرأة إقامة البينة ولا يجب على الرجل إقامة البينة أجاب عن الإشكال بأن الدخول من الأمور التي لا يمكن إقامة البينة عليها بينما الولادة من الأمور التي يمكن إقامة البينة عليها، لكنه غير صحيح كما قلنا لأن الزوج لا يدعي الدخول وإنما يدعي عدم الدخول. لو كان يدعي الدخول هذه المقايسة صحيحة، فإذن لا يجب على الرجل إقامة البينة لأنه يدعي عدم الدخول، وإقامة البينة على العدم لا معنى له، على الفعل لا على العدم. يقيم البينة على أنني لم أدخل على شيء لم يحصل. أنا أقيم البينة على أن الله مو موجود، يقولون على المثبت الدليل لا على النافي. هاي قاعدة عقلائية عامة، الله مو موجود أنا ما أحتاج إلى دليل، أنت تقول الله موجود جيب الدليل، فعلي مكة مو موجودة أنت تقول موجودة جيب الدليل. الأصل معنى لا في بعض الموارد، وإلا في هذه الموارد اللي احنا جايين نذكر فعلا الأصل والعدم بعد واضح. ها بني خب على كل حال فعلا شيخنا المثبت قطعا يحتاج الى دليل، الناس يخلي يكون بني فيه ها لا ما له علاقة بقضية العام. السؤال الكلام بانه قد ينفي الولاد بسبب انه يقول هذا الشرط لم يتحقق لان الالحاق قلنا متوقف على تحقق ثلاث شرائط ثلاث امور، فيقول بأن المدة كذا مثلا أو الدخول كذا مثلا أو هي لم تلد مثلا سرقت هذا الابن من عند قوم مثلا ما له علاقة باللعان. بل يقول ولو اتفق عليهما أي اتفق الزوجان على حصول الدخول والولادة واختلف في المدة فادعى أي الزوج ولادة الولاد لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل لزعيم حلفت هي تغليبا للفراش. حلفت هي يعني في الصورتين، يعني فيما اذا كان اقل من ستة اشهر واكثر من مدة اقصى الحام. قلنا هذا الاطلاق على اطلاقه غير صحيح. نعم تحلف فيما اذا كان الزوج يدعي أن التولد كان بعد أقصى مدة الحمل لأن الأصل معها وهي المنكرة، ولكن بالنسبة للنزاع الآخر لا يصح أن يقال أنها هي التي تحلل. وأتصور في الشرح نعكسنا الحكم. على كل بلي اي عكسها خب بلي حالة الفراق اقصى الحام يعني الزوج يقول هذه الامرأة انجبت هذا الولد بعد مضي مثلا سنتين من دخولي بها إيه نعم فيقول هذا الولد ليس لي لان اقصى مدة الحام منذ الدخول سنة مثلا
هلا الاصل ويا مولانا على اقل مدة الحام
بالنسبة لدون ستة اشهر بلي الاصل معه بلي ولذا اشكال على الاطلاق موجود حلفت هي تغليبا للفراش هذا الدليل تغليبا للفراش لخصوص النزاع الاول يعني لو كان الزوج يدعي ان المدة اقل من ستة اشهر لانه نشك انها هل زنت وانجبت هذا الولد ام ان الولد للفراش اي لصاحب الفراش للزوج والفراش مغلب على احتمال الزنا الا اذا قام الدليل على الزنا تغليبا للفراش ولا صالت عدم زيادة المدة دليل لوجوب حلفها في الثاني يعني في النزاع الثاني لأصالة عدم زيادة المدة على المدة التي تعترف بها المرأة المرأة تعترف بسنة الزوج يدعي سنتين مثلا أصل عدم الزيادة في الثاني أما الأول بالنسبة للنزاع الأول إذا كان الزوج يدعي أن المدة أقل من ستة أشهر فالأصل معه لأن الأصل عدم الزيادة والرجل يدعي عدم الزيادة فيحتمل قبول قوله يعني قول الزوج فيه في الأول عملا بالأصل ولأن إذن أولا يحتمل قبول قول الزوج لأن قول الزوج موافق للأصل وهنا دليل ثاني لقبول قول الزوج لا قول الزوجة دليل ثاني غير قضية أن قول الزوج موافق للأصل دليل الثاني هو أن النزاع الذي يحصل بين الزوج والزوجة الزوج يدعي أنني أن الفترة المتخللة بين الدخول والولادة أقل من ستة أشهر والزوجة تدعي أن المدة أكثر من ستة أشهر هذا النزاع في الواقع نزاع في شيء آخر جوهر النزاع شيء آخر حقيقة النزاع أن الزوج يدعي أنني لم أدخل بها منذ ستة أشهر النزاع نزاع في الدخول الزوج يقول قبل ستة أشهر لم أدخل بها وإنما دخلت بها منذ أربعة أشهر منذ الشهر منذ شهرين بينما المرأة تدعي حصول هذا الدخول والنزاع في حصول الدخول وعدم حصول الدخول يؤخذ فيه بقول من؟ قلنا بقول الزوج لأن الزوج منكر للدخول والأصل عدم الدخول ولأن مآله إلى النزاع في الدخول فإنه إذا قال لم تنقض ستة أشهر من حين الباب فمعناه أنه لم يطأ منذ ستة أشهر يعني يقول أنا وطأت منذ أربعة أشهر لم أطأ منذ ستة ينفي الدخول والزوجة تدعي الدخول إذن النزاع في حصول الدخول وعدم حصول الدخول وفي هذا النزاع القول قول الزوج لأن قوله موافق للأصل ولأن مآله إلى النزاع في الدخول فإنه إذا قال لم تنقض ستة أشهر من حين الفات فمعناه أنه لم يطأ منذ مدة ستة أشهر وإنما وقع الفات فيما دون الستة يعني أربعة أشهر مثلا وربما فسر بعضهم النزاع في المدة النزاع في المدة له صورتين كما قلنا الصورة الأولى أن الرجل يدعي أن المدة المتخللة بين الدخول والولادة أقل من الستة الصورة الثانية للنزاع أن الرجل يدعي أن المدة المتخللة أكثر من أقصى في عبارات الفقهاء هكذا مذكور ولو اختلف في المدة هذا التعبير صادق على الفرضين اختلف في المدة على الفرض الأول اختلاف في المدة على الفرض الثاني اختلاف في المدة ثم الفقهاء حكموا بأنه لو اختلف في المدة حلفت لكن قلنا مع أن التعبير بلو اختلفا في المدة صادق على الفرضين، لكن الحكم الذي حكموا به لا يمكن أن يصدق على الفرضين. ولذا بعض الفقهاء التجأ إلى تفسير هذا التعبير وهو ولو اختلفا في المدة بأحد الفرضين الذي يستقيم فيه الحكم دون الفرض الآخر الذي لا يستقيم فيه الحكم. والفرض الآخر وهو ما إذا كان الزوج يدعي أن المدة المتخللة أقل من 6 أشهر حتى لا يحصل هذا الإشكال على الحكم. الشهيد الثاني يعلق على تفسير هذا البعض بأن هذا التفسير لا بأس به حتى يستقيم هذا الحكم، لكن لا بأس به لو حصل نزاع بين الفقهاء بأن مقصودهم بهذا التعبير ما هو. يعني لو حصل نزاع ثاني، النزاع الأول في أصل الحكم، النزاع الثاني لو طرح نزاع بأن مقصود الفقهاء بهذا التعبير ما هو، هل مقصودهم الفرضين أو أحد الفرضين؟ لو حصل هذا النزاع بين الفقهاء حينئذ نقول الحق مع هذا المفسر، يعني مقصود الفقهاء أحد الفرضين دون الفرض الآخر. لكن لو راجعنا إلى كلمات الفقهاء نجد أن تعابير الفقهاء مطلقة، يقولون لو اختلفا في المدة، وهذا الإطلاق شامل للفرضين، إذن هذا التفسير مخالف لإطلاق كلمات الأصحاب. يقول وربما فسر بعضهم النزاع في المدة بالمعنى الثاني، يعني بما إذا كان الزوج يدعي أن المدة المتخللة أكثر من أقصى الحمل وهي تدعي أنه أقصى أو دون الأقصى، خاصة دون الفرض الأول، لما ليوافق الأصل. وهذا التفسير ليس ببعيد إن تحقق في التفسير خلاف، في ذلك في التفسير خلاف، لا في التفسير، يعني في تفسير العبارة إذا حصل خلاف بينهم هذا التفسير لا بأس به، إلا أن كلام الأصحاب مطلق يشمل الفرضين. مسألة أخرى بالنسبة لولد المملوكة، ما هو حكم ولد المملوكة؟ المملوكة إذا أنجبت ولدان وتحققت الشرائط الثلاثة، يعني أولا الدخول ثبت، ثانيا المدة المتخللة بين الدخول والولادة كانت أكثر من 6 أشهر، ثالثا لم تزد هذه المدة على السنة، إذا تحققت الشرائط الثلاثة فالولد يلحق بمالك المملوكة، بالمالك للمملوكة. وأما بالنسبة لولد المتعة، ولد المتعة ما هو حكمه؟ يعني رجل تزوج بامرأة متعتان وحصل الولد، يلحق الولد بأبيه أي بالزوج أم لا؟ نعم يلحق في الشريعة، من يلحق ولكن بالشرائط الثلاث، تحقق الدخول، عدم قلة المدة المتخللة بين الدخول والولادة عن 6 أشهر، وعدم الزيادة على أقصى مدة الحمل، حينئذ يلحق بأبيه. وأولاد المتعة ما شاء الله ليسوا بقليلين. خب يقول وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة وهي الدخول وولادة الولد 6 أشهر فصاعدة ولم يتجاوز الأقصى يلحق به أي بمالك المملوكة. طبعا يلحق به بمالك المملوكة هكذا في حاشية السلطان، ما أدري نسخة قديمة موجودة هنا أو لا، ما اشتبه أو لا. حاشية سلطان العلماء في حاشية السلطان أن الضمير يعود إلى مالك المملوكة، لكن الظاهر أنه على إطلاقه غير صحيح، لأن الولد يلحق بأشرف أبويه. إذا كان الزوج هم عبد يصح أن نقول بأنه كذا الحكم، ولكن إذا كان الزوج حر هذا الحكم على إطلاقه مشكل. بلي على إطلاقه هذا الحكم مشكل. هاي من جهة. من جهة أخرى هذا التعبير يلحق به، المقصود بيلحق به ظاهرا هو أن هذا يحكم بأنه ولد لفلان، ولد لفلان. إن كان الذي دخل بالمملوكة هو مالك المملوكة يلحق الولد بمالك المملوكة، صحيح تمام هذا التفسير. لكن إن كان الداخل بالمملوكة غير مالك المملوكة هم يلحق بمالك المملوكة بعد، ما له معنى، يلحق بزوج هذه المملوكة، لأن المولى قد يزوج أمته برجل، فهذا التفسير للضمير على إطلاقه مو صحيح. يلحق به بالزوج إن كان زوج وبالمالك إن كان مالك. بل بالواطع الشرعي إيه؟ إما هو المالك أو هو الزوج على كل حال. وكذلك ولد المتعة. ولا يجوز له، يعني لا يجوز لواطئ الأماء بالوطئ الشرعي ولواطئ المرأة بالمتعة، لا يجوز لهما نفي الولد بأن يقول هذا ليس بولد. خب لما ينفي الولد؟ ينفي الولد لأنه حصلت له الشبهة. المولى يشوف بأن أمته قبل أشهر كانت زوجة لرجل أجنبي، يحتمل أن هذا الولد الذي تولد هو من ذاك الزوج السابق وليس من، بمجرد حصول الشبهة للمولى يجوز له نفي الولد؟ يقول لا يجوز له نفي الولد. أو شخص تزوج بهذه المرأة متعة، يحتمل أن الولد من الزوج السابق الذي تزوج بهذه المرأة متعة، هل يجوز له نفي الولد بمجرد عروض هذه الشبهة؟ يقول لا يجوز له ذلك، بمجرد حصول الشبهة لا يجوز. ولا يجوز له نفي، أي نفي الولد لمكان الشبهة، أي بسبب عروض وحصول الشبهة له فيهما في المملوكة وفي بلد المتعة. لكن لو نفاه، إذا المولى نفى الولد، إذا زوج هذه المرأة بالمتعة نفى الولد عنه، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان. هاي الحكم سابقا هم تقدم أنه لا حاجة إلى اللعان في نكاح المتعة. نعم في النكاح الدائم في نفي الولد لا بد من اللعان، أشرنا سابقا إلى هذا الحكم. بل ظاهرا بغير لعان فيهما في المملوكة وفي المتعة. وإن فعل حراما، انتفى ظاهرا يعني باطنا، قال العلم عند الله أن الولد له أولى، في الظاهر يحكم بأن هذا الولد ليس لفلان فلا يرثه فلا كذا فلا كذا إلى
مو حكم الانتفاء
ها؟ بلي الانتفاء ظاهرا لا واقعا، واقعا قد يكون منحق.
لا مو يعني صفة للحكم،
مو صفة للانتفاء،
الانتفاء يعني بلي. مو للحكم،
لا الانتفاء ظاهرا. خب بغير الآن فيهما وإن فعل حراما، أي بنفيه لهذا الولد بسبب حصول الشبهة له، بنفيه لهذا الولد ارتكب حراما وخرج عن العدالة، لكن الولد ينتفي. بل وإن فعل حراما، حيث لما فعل حراما، بأي دليل هذا الفعل حرام؟ يقول حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه، الشارع حكم بلحوق البلد به وهو النفى، فقد خالف الشارع المقدس ولذا ارتكب حراما. اما ولد الأمة فموضع وفاقه، يعني بالنسبة لولد الأمة وان ولد الأمة ينتفي بغير لعان اجمع عليه الاصحاب ان ولد الأمة ينتفي بغير لعان. اولا اجماع، اضف الى الاجماع الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم، أزواجهم جمع الزوجة، والزوجة لا تطلق على المملوكة. إذن قضية أن نفي الولد في المملوكة ينتفي بغير لعان بدليلين، أولا الإجماع، ثانيا عدم صدق آية اللعان على المملوكة لأنها ليست بزوجة. وأما بالنسبة لولد المتعة، ولد المتعة ينتفي بغير العانين، خب إجماع ما موجود في المسألة لأن السيد المرتضى مخالف في المسألة، لكن الحكم مشهور بين الأصحاب بأنه ينتفي بغير العانين. أضف إلى ذلك الأصحاب مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب، الأصحاب تمسكوا في هذا الحكم وهو أن ولد المتعة ينتفي بغير العانين، تمسكوا به أن الآية الكريمة واردة في الزوجات والزوجة لا تطلق على الزوجة بالمتعة، الزوجة تنطبق على الزوجة بالنكاح الدائم فقط، وأما المرأة التي ينكحها الإنسان بالنكاح المنقطع لا يصدق عليها الزوجة، إذن الآية لا تشمل الزوجة بالنكاح الدائم بالنكاح المنقطع. إذن آية اللعان لم تشرع اللعان في المرأة التي ينكحها الإنسان بالنكاح المنقطع. هكذا السبب هو أنها ليست بزوجة، وإلا لو كانت زوجة لكانت ترث من الزوج، ولكن هذا المؤيد فيه ما فيه، يعني لو نحن كنا وآية الميراث كنا نقول ترث، إلا أن الروايات المقيدة لإطلاق الآيات دفعت الفقهاء إلى الحكم بأن الزوجة بالنكاح المنقطع لا ترث، وإلا ليس المانع أن كلمة الزوجة لا تنطبق على الزوجة في النكاح المنقطع، الانطباق قطعي، هذا التأييد مو صحيح. مستأجرات لا ينافي أنها الزوجة مولانا اتفاقا. إذا طبعا مثال جنابك أنا شفتك مع امرأة أخذتها بالنكاح المنقطع أقول هذه من؟ ما تقول هذه زوجتي؟ أو تقول مستأجرة؟ أو أنا مثلا بلي أقول هذه زوجتي، أو زيد يقول هذه زوجتي، ها؟ تعيرة يعني لا تقول أنها زوجتك، أو تقول تقول هذه زوجتي اتفاقا بلي من دون إباء، يعني خب يعني الإنسان يطلق كلمة الزوجة بلا إباء في الإطلاق ماكو إشكال. على كل يقول بأنه أما ولد الأم فموضوعه فاخر، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية بل مملوكة ليست بزوجة، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك أي بالنافي بغير لعان هو المشهور، ومستنده الضمير يعود إلى المشهور، يعني ومستند المشهور، المشهور استندوا إلى ماذا؟ مستند المشهور غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة، ومن ثم ومن هنا حملت أي الزوجة عليها على الدائمة في آية الإرث بغير آية الإرث. وذهب المرتضى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه وجماعة من الفقهاء إلى إلحاق الزوجة في النكاح المنقطع بالدائمة هنا، يعني حكم الزوجة المنقطع حكم الزوجة الدائمة هنا، يعني في هذا الحكم مو في جميع الأحكام، مثلا لا في الميراث، لا في الميراث ما هو الحق، في مسألة اللعان، في مسألة أن الولد لا ينتفي إلا باللعان هنا، لأن الزوجة في النكاح المنقطع لأنها المرأة زوجة حقيقة. سيد المرتضى أورد نقل قوي يقول بأن الآية الكريمة تحدد النساء اللاتي تحللن للإنسان، المرأة الكذائية والكذائية والكذائية والكذائية، من جملة الموارد زوجات الإنسان، أو ما ملكتم أيمانهن على كل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. خب بالنسبة للمرأة في النكاح المنقطع يصدق عليها أنها ملك اليمين، خب قطعا لا، يصدق عليها أنها زوجة، تقولون لا، إذن لا ملك يمين ولا زوجة. الآية الكريمة تقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والإمام الصادق على وابالي سلام الله عليه يتمسك بهذه الآية في تحريم الخبخبة، يقول بأن الخبخبة حرام بدليل فمن ابتغى وراء ذلك، يعني طبقت الآية على المحرمات. لاحظون خب السيد المرتضى يقول إذا المرأة في النكاح المنقطع ليست بزوجة ولا مملوكه، اذا هي من موارد فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون، يعني زانيه ده، يعني مو زوجة، حرام يعني، ها يعني شريعه عمر في النتيجه بني بعد، وما يمكن الالتزام بهذا اللازم.
التحليل تحليل الامه الى اشخاص اخر، هم قلنا انها مو هي زوجه ولا عقد ولا كذا، ولكنها تحل له، وهم لا تدخل في هذه الايه يعني.
بلي يمكن انه بلي بغيت انا اذكر هذا الاستدراك، ما ذكرت مو هذا الاستدراك. فمن ابتغى وراء ذلك، الايه مطلقه، يعني كل ما عدا ملك اليمين والزوجه حرام، لكن هاي اطلاق او عموم قابل للتقييد والتخصيص، ولذا هذا الاطلاق قيد في بعض الموارد وخصص في بعض الموارد لو قيل بانه عموم. يقول والا لحرم، اي المرأة في النكاح المنقطع، بقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. على كل، الرجل اذا انكر اولا نفى الولد ثم اعترف بالولد، هل يلحق به بعد الانكار؟ نعم يلحق. واما اذا انعكس الامر، اولا اعترف ثم انكر، هل ينفى عنه بعد الاعتراف؟ بعد لا ينفى عنه. يقول فلو عاد واعترف بالولد صح ولحق به، هو لحق به، بخلاف ما لو اعترف به اولا ثم نفاه فانه لا ينتفي عنه والحق به. ولا يجوز نفي الولد مطلقا لمكان العزل، هل يجوز للزوج مطلقا في النكاح الدائم، في النكاح المنقطع، في المملوكة، في كذا في كذا في كذا، هل يجوز له ان ينفي الولد بسبب بحجة انه يقول انا عزلت عنها مثلا ولم يقع الماء في رحمها بهذه الحجة، يجوز له نفي الولد؟ قطعا لا يجوز له نفي الولد، بلي لأنه إذ لعل المني سبق، مضافا إلى حجج أخرى. يقول ولا يجوز نفي الولد مطلقا في النكاح الدائم المنقطع المملوكة كل الموارد لمكان العزل، أي بسبب العزل بحجة العزل، لا يجوز نفي الولد بلي عن أمه لإطلاق النص والفتوى، يعني لإطلاق النصوص والفتاوى، أولا النصوص ثم الفتاوي، بلحوق الولد لفراش الواطئ. إذا النص بخصوصه ما موجود، النصوص تقول بأن الولد ملحق بفراش الواطئ، تارة هذا الواطئ يطأ ويريق الماء في رحم المرأة وتارة لا يريق. على كل، سواء أراق أم لم يرق، يصدق أنها فراش للواطئ، يعني مع العازل ولا مع العازل، والولد ملحق بالفراش والفراش صادق عليها مع العازل ولا مع العازل. نتمسك بإطلاق النصوص والفتاوي، بلي لإطلاق النص والفتوى، بلحوق الولد لفراش الواطئ، وهو يعني فراش الواطئ صادق مع العزل كما أنه صادق لا مع العزل. هذا أولا. وثانيا يمكن سبقه الماء قبل العزل، لعل الماء سبقه عن العزل، بلي قبل أن يعزل سبقه الماء بالإراقة في الرحم مثلا. خب الشهيد الثاني يقول أساسا لا حاجة لنا نحن إلى ذكر هذا الحكم، بناء على ما فسر به الدخول سابقا في أول المبحث على رأي الفقهاء، بأن الدخول إنما يتحقق بالإدخال بمقدار الحشفة إما في القبول وإما في الدبر حتى بلا إنزال. إذا بلا إنزال الحكم يثبت، يعني إلحاق الولد بطريق او لا يثبت الحكم مع الانزال لكن مع العزل بالاولويه القطعيه. يقول وعلى ما ذكرناه سابقا لا اعتبار بالانزال في الحاق البلد مطلقا، فمع العزل بالماء اولى اي الحاق البلد. وقيد العلامه هنا، يعني هنا يعني في قضيه انه اذا اراد ان ينفي البلد لمكان العزل، قيد العلامة هنا الواط مع العزل بكونه قبلان، يعني اذا وضعها في القبول ثم عزل لا يجوز له النفس. يعني مفاد كلامه انه اذا وضع في الدبر ثم عزل مثلا او لم يعزل يجوز له النفس. اي مستفاد من كلامه؟ يقول وقيد العلامة هنا الوضع مع العزل بكون قبلا، بل مصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك، يعني لا يجوز النفس لمكان العزل سواء وضع في القبل ام في الدبر ثم عزل. وفي باب العدد الفقهاء، يعني في باب العدة، وفي باب العدد صرحوا بلي عدد بلي صرحوا بعدم الفرق بينهما، أي بين القبل والدبر في اعتبار العدة. يعني يجب على المرأة أن تعتد من زوجها سواء وطاها الزوج قبلا أم وطاها دبرا. خب، والعدة لما؟ ما هي الحكمة في تشريع العدة؟ حتى يطهر رحم المرأة. خب، مع أن الوضع في الدبر، لكن يقولون بأن العدة لا بد منها. بل وولد الشبهة. وأما بالنسبة لولد الشبهة ما هو الحكم؟ في ولد الشبهة هل يلحق بالواطع أم لا؟ هذه المرأة زوجة ولها زوج، لكن الزوج مثلا في سفر، الزوج في سفر لمدة طويلة مثلا لسنتين سافر هذا الزوج، وهذا الرجل اتفاقا مو من باب الزنا، من باب الاشتباه وضع هذه المرأة، الدخول حصل، تولد الطفل بعد مضي 6 أشهر من حصول هذا الدخول، وقبل مضي أكثر من أقصى الحامل، هل يلحق الولد بالواطئ بالشبهة أم لا؟ نعم يلحق به، بشرط عدم حضور من يجوز له وطء المرأة في هذا الزمان. وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط الثلاثة، وبشرط عدم الزوج الحاضر، مو عدم الزوج مطلقة، وإلا الزوج إذا في سفر موجود شنو فائدته؟ بلي عدم الزوج الحاضر الداخل بها، هاي قيد آخر من الشهيد، يعني مجرد حضور الزوج هم ما يكفي، لا، عدم حضور الزوج وعدم دخول الزوج في زمان حضوره وإلا ما يكفي، بحيث يمكن الحاقه به. وإلا إذا كان الزوج حاضر وكان قد دخل بها لكن قبل سنتين، بحيث لا يمكن الإلحاق، حينئذ ما يفيد. إذن شروط متعددة، عدم الزوج الحاضر بحيث يمكن إلحاق الولد بالزوج، والمولى في ذلك بحكم الزوج، طبعا حكم المولى بالنسبة لمملوكته حكم الزوج بالنسبة لزوجته. لكن لو انتفى عن المولى، يعني لو انتفى الولد عن المولى بسبب عدم حضور المولى او عدم دخول المولى بحيث يمكن الالحاق، اذا انتفى الولد عن المولى ولحق الولد بالواطئ، اغرم الواطئ بالشبهة قيمة بلي الولد يوم سقط حيا اغرم لمولاها، يكون يدفع القيمة لان الولد يلحق باشرف ابويه، بلي فالقيمة تكون على الواطئ بالشبهة. ويجب كفاية، كفائي استبداد النساء، يعني إذا مرأة تريد أن تنجب يجب على النساء وجوب كفائي، مو عيني على كل مرأة، لكن يجب على بعض النساء أن يقومن بهذه الوظيفة، مساعدة هذه المرأة على الإنجاب والولادة، ولا يجوز ذلك للرجال، نعم يجوز للزوج. بس يقول ويجب كفاية استبداد، استبداد يعني أن تنفردن بهذا العمل دون الرجال، أي انفرادهن بالمرأة عند الولادة أو الزوج، لأنه لا فرق بين النساء والزوج. طبعا الشهيد يناقش فيما بعد، يقول التسوية بين النساء والزوج ليست صحيحة، لأن النساء أيضا لا يجوز لهن النظر إلى فرج المرأة الأخرى، لا يجوز النظر إلى العورة إلا مع تعذر من يجوز له النظر، والزوج يجوز له النظر، فإذا تعذر حصل التعذر حينئذ يجوز للنساء. إذن التسوية بين الزوج والنساء ليست بصحيحة، أولا الزوج ثم استبداد النساء ثم الأجنبي. إن لم تتمكن من الولادة بمعونة النساء مثلا، بل بالمرأة عند البلادة أو الزوج، فإن تعذر، يعني الولادة تعذرت في الواقع بمجرد استبداد النساء، فالرجال المحارم. الرجال المحارم هي الجامع لنا، رجل المحرم هو الزوج بعد، محرم ما موجود إلا شخص واحد، يعني المحرم للموضوع هو الزوج. لكن الرجال المحارم مثلا نقول لا، مثلا حتى أبوها حتى أخوها لأنه محرم، وإن كان لا يجوز له النظر إلى خصوص الموضع إلى العورة لكنه محرم. عبارة الشهيد الأول طبعا مطلقة، يقول فالرجال يعني أعم من المحارم وغير المحارم. الشهيد الثاني يقيد بخصوص المحارم، محارم عادة مقصودة يعني الزوج وما عدا الزوج، لأن الزوج ذكر سابقا، بعد تكراره مو صحيح، ذكر يعني ذكر الزوج مرة ثانية بكلمة فا بالفاء المفيدة للترتيب بعد مو صحيح، لأن الزوج ذكر سابقا. فالرجال المحارم يعني ما عدا الزوج، يعني مثل الأب والأخ وغير، الخال مثلا، العم مثلا، هؤلاء رجال المحارم. فإن تعذروا فغير المحارم المجانب حينئذ. لكن العلامة رضوان الله تعالى عليه قدم في القواعد، إن كان مقصود من القواعد قواعد العلامة، وإذا قواعد الشهير فبشي آخر، ظاهرا قواعد العلامة، وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب. يعني أولا الرجال المحارم مثل العم والخال والأخ والأب والابنها من المحارم، ابن المرأة، ثم بعد المحارم الأقارب، ابن عمها، ابن عمها من الأقارب لكنه ليس من المحارم. شهيد الثاني بعد يستشكل يقول التفريق بين الأقارب غير المحارم والأجانب لم نعهده في الشرع، بعد ما له خصوصية، إذا مو محرم ماكو فرق بين الأجنبي وابن العم، ابن العم مو محرم، ذاك هم مو محرم، بعد التفريق بينهما مو معبود في الشريعة. يقول على كل قدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب. وهنا يعني في كتاب اللمعة الشهيد أطلق الرجال، أصلا قال الرجال، يعني حتى الرجال المحارم هم لم يقيدهم على، لم يقدمهم على الأجانب، يعني الأب ليس مقدم على الطبيب الأجنبي مثلا، لا، هناك تسوية بين الأب والأجنبي. لكن الشهيد، لكن العلامة لا، أولا مثلا قدم المحارم على غير المحارم، ثم الأقارب على غير الأقارب. خب ذكرت بأنه احتمال موجود على كله، احتمال أن القواعد قواعد الشهيد
هنا يعني قال وهنا معناه
بل لا وهنا ما يدور، لا دلالة ماكو، ولكن احتمال معاكم ذكرت أنا الاحتمال معاكم.
هنا قرينة
بل هنا مو قرينة اتفاقا. خب وهنا أطلق الرجال، لكن احتمال موجود على كله. هذا جملة ما ذكروه فيه، يعني في هذه المسألة إشكالات الشهيد احنا ذكرناها بعد، فقط نقرأ العبارة ولا يخلو عن نظره، بل ذلك مقيد بما يستلزم اطلاعه على العورة. يعني أولا الشهيد يقول لا أسلم أنه يجب استبداد النساء، لا، الرجل الأجنبي من الأول يجوز له يعني في المرتبة الأولى أن يعين المرأة على الولادة من دون أن ينظر إلى عورتها، بل يقول بأنه، بل ذلك مقيد يعني لا يجوز للرجل في المرتبة الأولى بما يستلزم اطلاع على العورة، أما ما لا يستلزم الاطلاع من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح، استبداد النساء مو صحيح. وينبغي بلي طبعا وينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج ما إمكاني على النساء، قلنا التسوية بين النساء والزوج مو صحيح، وما عدمه ما عدم الزوج حينئذ يجوز غير الزوج للضرورة كنظر الطبيب. وأما ما جاء في القواعد من الفرق المذكور، وأما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع. والحمد لله رب العالمين.